إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل لكل نبي معجزة تؤكد نبوته وتدل على صدقه وتؤيد دعوته، وهذه المعجزة عادة ما تكون من جنس ما يتفاخر به قوم هذا النبي ويشتهرون به. فقد عرف قوم موسى عليه الصلاة والسلام بالسحر وبرعوا فيه، فكانت معجزة موسى عليه الصلاة والسلام في عصاه التي يلقيها فتلقف ما يأفكون، فآمن السحرة لما رأوا آية موسى أجمعون. واشتهر قوم عيسى عليه الصلاة والسلام بالطب والعلاج، فكانت معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص، ويزيد على ذلك بأن يحيي الموتى بإذن الله، وهو ما يعجز عنه أهل الطب جميعا. أما العرب فقد كانوا أمة البلاغة والفصاحة والكلمة والبيان، يتفاخرون بالأشعار والخطب، ويتفننون في الكلمات الجميلة والأساليب الماتعة. الشعر ديوانهم، والخطابة ميدانهم، والفصاحة والبلاغة عنوانهم. فجاءت معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جنس ما يفخرون به وما يتحدون به بعضهم البعض، فبهروا بعظمة القرآن، وأيقنوا بإعجازه وجلالته، وأذعنوا وانقادوا لفصاحته، وتحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بمثله فعجزوا، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا، فتحداهم الله عز وجل على أن يأتوا بسورة من مثله، وكانوا في كل مرة يعجزون عن معارضة القرآن. كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن هو النور المبين والشفاء النافع والعصمة لمن تمسك به والنجاة لمن اتبعه، لا تفنى عجائبه ولا يخلق عن كثرة الترداد. من قرأه أجر، ومن اتبعه هدي، ومن تدبره فقه، ومن حكم به عدل، ومن قال به صدق. هو الشفاء النافع، وهو النور المبين، وحبل الله المتين. قد أوكل الله سبحانه وتعالى كل أمة أن تحفظ كتابها بنفسها وتصونه بحفظها، أما القرآن فقد تكفل الله تعالى بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب الله عز وجل محفوظ بحفظ الله، مصون برعايته، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الله سبحانه وتعالى جميل في لفظه، بديع في نظمه، حسن في السمع، سهل على اللسان، قريب من القلب، له وقع عظيم في النفوس. أسلوبه وبلاغته مليئة بالأناقة والفصاحة والبلاغة، يهدي الله سبحانه وتعالى به من يشاء من عباده، وهو الحكيم الخبير. كتاب الله سبحانه وتعالى فيه إعذار وإنذار، تبشير وتحذير، فيه مواعظ نافعة وأوامر صادعة، فيه قصص مفيدة وأخبار بليغة، ثناء على الله وإخبار عن الغيب وحديث عن المستقبل، فيه زواجر عن الفواحش والمنكرات وإباحة للطيبات. هذا الكتاب العظيم المبارك النور المبين أنزله الله عز وجل على أمة لا ذكر لها ولا وزن لها بين الأمم، أمة ليس لها علم ولا معرفة ولا تعرف بحضارة ولا تاريخ، فأحياها الله عز وجل بعد موتها، أوجدها من العدم وأيقظها من السبات، حتى صارت هذه الأمة التي لم يكن من حولها يقيم لها وزنا من العجم والروم وغيرهم، ما كانوا يعني يجعلون لهذه الأمة العربية أي حساب في حساباتهم ولا وزن في موازينهم، فرفع الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بكتابه الكريم وبنوره المبين. عكف علماء الأمة على الكتاب الرباني الخالد، على النهج الإيماني، وتنوع الآخذون من هذا الكتاب أنواع، فطائفة من الناس نظرت إلى ما فيه من أحكام اللغة وقواعد العربية والبلاغة والفصاحة، فتأملوا ما فيه واستنبطوا أحكام اللغة وقواعد العربية، وتكلم فيه قوم بما يتعلق بالمحكم والمتشابه والأمر والنهي والناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد، وهذا الفن هو فن أصول الفقه. ونظر فيه آخرون من جهة الحلال والحرام وسائر الأحكام، وذكروا الأصول والفروع، وبسطوا القول في ذلك في مصنفات تعنى بأحكام القرآن وما يتعلق بالفقه المأخوذ من كتاب الله تبارك وتعالى. نظر فيه آخرون إلى القصص، نظروا إلى ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم الخالية، فأخذوا منه علم التاريخ والقصص القرآني. ونظر آخرون إلى ما فيه من بيان وعلم وتفسير وشرح، فألفوا في علوم التفسير، وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال والمواعظ التي تهز النفوس وتحيي القلوب وما فيه من الوعد والوعيد وما فيه من ذكر الجنة والنار، فأخذوا كتب الوعظ والرقائق والخطب. وأيضا نظر قوم إلى ما فيه من الحكم الباهرة في الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والبروج والبحار والأنهار، وأخذوا من ذلك علوما وافرة. وجاء العلم الحديث فعكف طائفة من العلماء على ما أشار إليه القرآن الكريم من علوم الفلك والإعجاز العلمي في الطب والحساب والأرقام وغير ذلك مما تقف عنده العقول مندهشة. هذه أمة الإسلام اليوم بجامعاتها وكلياتها ومعاهدها ومدارسها لا تزال تستفيد من القرآن الكريم وتنهل من معينه العذب، فهو كتاب عظيم فيه رفعة شأن لمن اشتغل به، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. القرآن الكريم تحدث عن نفسه كثيرا، وبين الله سبحانه ما فيه من عظمة وجلال وما فيه من إعجاز وبيان. فالله سبحانه وتعالى يبين أن هذا الكتاب لا شك فيه ولا ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقال إن هذه الآية كانت سببا في إسلام بعض كبار العلماء الغربيين الذين اطلعوا عليه، فرأوا أن في مطلع هذا الكتاب عبارة تقول: هذا الكتاب لا شك فيه ولا ريب بوجه من الوجوه. يقول هذا شيء غريب وعجيب، لأنه ما من كتاب ولا مصنف ولا مؤلف إلا وكاتبه وصاحبه يعتذر عن النقص والخلل والتقصير والزلل الذي يقع منه في أثناء الكتاب. أما هذا الكتاب فإنه من أوله ومن أول سورة فيه يقول أنه لا ريب فيه، يعلن الكمال والجمال وأنه بعيد عن الريب، سليم من النقص والخلل. ومثله أيضا قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب آياته محكمة لا يتطرق إليها النقص ولا الخلل، بل هي في غاية الإحكام والإتقان. أيضا في هذا القرآن يبين الله سبحانه وتعالى أن الرحمة في الاستماع له، في الإنصات له: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا قرئ القرآن فاستمعوا، ولم يقل فاسمعوا، وإنما فاستمعوا. كثيرا ما نسمع القرآن بآذاننا ولكن قلوبنا غافلة، والله تعالى يقول: إذا قرئ القرآن فاستمعوا، يعني استمعوا له بقلوبكم، افتحوا له أذهانكم وبصائركم، وأنصتوا، لا تتكلموا ولا تنشغلوا عنه لعلكم ترحمون. فهو سبب لرحمة الله، سبب للدخول في في رحمة الله عز وجل. ويقول الله تعالى في آية تأخذ بالألباب: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا لله، كم تحت هذه الآية العظيمة من بشائر وجوائز وثمرات. قد جاءكم من الله نور، سمى الله تعالى كتابه نورا يستطيع به الإنسان أن يرى مواقع قدميه، والإنسان إذا أشعل النور استطاع أن يرى الأشياء على حقيقتها، وأما في الظلمة فقد تختلط عليه الأشياء. لكن متى كان معك كتاب الله وتدبرت آياته كان معك نور من الله وبصيرة تفرق بها بين الحق والباطل، تفرق بها بين الخير والشر. قد جاءكم من الله، هذا النور ممن؟ هو من الله سبحانه وتعالى، هو كلام الله. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وكتاب مبين، هذا الكتاب بين، كتاب واضح ليس فيه غموض ولا ألغاز وليس فيه إشكالات تعجزون عن حلها. يهدي به الله من اتبع رضوانه، من اتبع رضوان الله، من كان حريصا على رضا الله هداه الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، هذا الكتاب الله تعالى يخرج به الإنسان من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الشك إلى نور اليقين، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية. وهذا بإذن الله، ويهديهم إلى صراط مستقيم، الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف. هذا الصراط، هذا الطريق المستقيم يوصلك بإذن الله إلى جنات النعيم. إذا أنت مشيت على هذا الصراط المستقيم فأنت تصل في الآخرة بإذن الله إلى الجنة. ويقول الله سبحانه وتعالى في بيان عظمة هذا القرآن: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ما ترك الله تعالى مثلا يوضح الحق، يبين الخير، يزيف الباطل، يرد على أهل الشرك والجهل والضلالة إلا وقد ضربه في هذا القرآن الكريم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، لعلهم يتعظون، لعلهم ينتبهون. وهذا القرآن عربي، هذا من نعمة الله تعالى علينا نحن معاشر العرب أن القرآن نزل بلغتنا، فنحن لا نعاني صعوبة كبيرة في فهم القرآن بخلاف الأعاجم الذين هم بحاجة إلى أن يدرسوا اللغة العربية قبل أن يفهموا هذا القرآن. هذا القرآن دعا إلى الوحدانية، دعا إلى توحيد الإلهية بأجمل أسلوب وأحسن عبارة. قال سبحانه وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. هذا القرآن يدعو إلى توحيد الإله، إلى أن الله تعالى واحد، إلى أن ربكم سبحانه وتعالى الذي تعبدونه واحد، واحد في ذاته، واحد في 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 أسمائه وصفاته، واحد في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد أقام الله تعالى الحجج والبراهين والأدلة الواضحة على تفرده بالإلهية، فهو سبحانه يقول لعباده منبها لهم أمن خلق السماوات والأرض، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ففي هذه الآيات وما بعدها ينبه ربنا سبحانه وتعالى عباده إلى التفكر في آيات الله والتأمل في مخلوقاته والنظر في كونه وفي أرضه وفي سمائه، ويربط الله سبحانه وتعالى ذلك بتوحيده. ينبههم إلى أن الخالق لذلك كله هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وفي آيات أخرى كثيرة كقول الله تبارك وتعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. كما أن الله عز وجل رد شبه المشركين والملحدين بأسلوب معجز وحجج مفحمة كقول الله عز وجل مثلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يقول الله عز وجل لو كان لهذا الكون إلهان، لو كان له خالقان لفسدت السماوات والأرض، لأن هذا الإله له إرادة غير إرادة الإله الثاني كملوك الدنيا الذين إذا اختلفوا حصل بينهم نزاع وقتال وخصام. فهذا الكون الذي نرى أنه كون يجري على نمط واحد وحركة متناسقة ليس فيها اضطراب ولا اختلاف ولا تناقض، بل هو جار وفق إرادة واحدة ليست إرادة متضادة. وهذا دليل على أن الخالق لهذه السماوات والأرض وما بينهما واحد أحد سبحانه وتعالى ليس له شريك. أيضا في القرآن الكريم يبين الله سبحانه وتعالى أن البعث عليه يسير، فيقول سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا الإنسان الذي يقول كيف يحيي الله العظام وهي رميم، يقول الله تعالى له بحجة واضحة يحيي هذه العظام من أحياها من أنشأها أول مرة. وإنشاء الشيء أعظم، إنشاء إيجاد الشيء من العدم أشد صعوبة من إعادة إيجاده بعد تفككه. في هذا القرآن يبين الله عز وجل الأسلوب الأمثل والنهج الأجمل في الدعوة إلى الله، فيقول سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالإنسان يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة، والحكمة كما قال أهل العلم مبنية على العلم، مبنية على الدليل. لا تكون دعوتك وفق الحكمة حتى تكون مبنية على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، هذه هي الحكمة التي أمر الله تعالى بها. والموعظة الحسنة، لابد أن تكون موعظتك حسنة، أن تخوف الناس بالقرآن وبالسنة، لا تخترع شيئا من عندك. وجادلهم بالتي هي أحسن، عليك أن تجادل الناس بالتي هي أحسن حتى يتقبلوا منك دعوتك. حث الله تعالى في القرآن على لزوم الجماعة والوحدة والبعد عن الفرقة، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أمر من الله بلزوم الجماعة وترك التفرق. التفرق لا ينشأ إلا عند ترك الاعتصام بالكتاب والسنة، لكن لو اعتصم المسلمون كلهم بآيات الكتاب المنزل وبهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الأمثل لا ذهب النزاع والاختلاف. ويبين الله سبحانه وتعالى في آية جامعة ما يحب وما يرضى وما يبغض ويكره، فيقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه آية جامعة كما قال السلف، جامعة لكل خير ناهية عن كل شر. إن الله يأمر بالعدل، وأعظم العدل هو التوحيد والإحسان، وأعظم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإيتاء ذي القربى، بأن تحسن إليهم بالقول والعمل. وينهى عن الفحشاء، ما فحش من الذنوب والمنكرات والبغي الذي هو العدوان والظلم يعظكم لعلكم تذكرون. وفي قاعدة عظيمة يبين الله تعالى فيها الحلال والحرام، فيقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأوجز الله عز وجل الرسالة النبوية في سورة واحدة، قال عنها الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله إلا هذه السورة على الناس لكفتهم، وهي قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أربع مراتب يجاهد فيها الإنسان. أولا يجاهد نفسه على الإيمان بالله، وأخبر الله عز وجل أن الناس جميعا في خسارة، وأقسم على ذلك بالعصر الذي هو الزمان، المحل الذي تكتسب فيه الأعمال من الخير والشر. إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى فقال: إلا الذين آمنوا، إلا الذين جاهدوا أنفسهم على الإيمان، ثم جاهدوا أنفسهم على العمل بما يعلمون، آمنوا وعملوا، لأن الإيمان من غير عمل لا ينفع صاحبه. لا توجد في القرآن آية يذكر فيها الإيمان إلا ويذكر فيها العمل. ماذا ينفع أن أعلم أن الله يريد مني أن أصلي ثم أنا لا أصلي؟ أنا أعلم أن الله عز وجل يحب مني رضا الوالدين وأنا لا أحقق ذلك، يحب مني أن أرضي زوجي وأنا لا أحقق ذلك، يحب مني أن أتطوع بالصدقات وأنا لا أفعل ذلك. فالإيمان يحتاج إلى العمل، وهي المرتبة الثانية. وتواصوا بالحق، يعني دعوا غيرهم إلى الحق، دعوا غيرهم إلى الخير ونهوهم عن الشر، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وتواصوا بالصبر، صبروا في المراتب كلها، صبروا على الإيمان وصبروا على العمل الصالح وصبروا على دعوة الناس. فهذه المراتب كلها تحتاج إلى الصبر. في القرآن بين الله تعالى نعيم الجنة بعبارات مؤثرة وأسلوب ماتع، وحذر الله تعالى من النار ومن جهنم وأهوالها في أسلوب مرعب تطير له الألباب. فيقول الله عز وجل: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم. والجلود تنصهر، الجلود تتساقط، ولهم مقامع من حديد، مطارق الله أعلم بحجمها وثقلها، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فوق العذاب هم في غم، في نكد، في عيشة غير مرضية. كلما أرادوا أن يخرجوا استقبلتهم الزبانية بمطارق من حديد، عافانا الله وإياكم. هذا القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به في رمضان اهتماما عظيما، فكان جبريل يدارسه القرآن في كل عام مرة. ولهذا استحب العلماء أن يختم الإنسان كتاب الله في رمضان، فيقرأ دستوره إن صح التعبير الذي يسير عليه، يقرأ الأمر والنهي المطلوب منه في كل السنة، يقرأ المنهاج الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن يسير عليه. ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأما الماهر بالقرآن الذي تعلم كيف يقرأ القرآن ويجود، فهو مع السفرة، مع الملائكة البررة الكرام، والذي يقرأ القرآن ويتعلمه أو يقرأه وهو شاق عليه فله أجران عند ربه سبحانه. وأخيرا أحذركم ونفسي من هجر القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إلى ربه فقال: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن هجر قراءته، هجر سماعه، هجر العمل به، هجر تدبره وتفهمه، هجر التحاكم إليه، هجر التداوي به والاستشفاء به من الأمراض الحسية والأمراض المعنوية. وأخيرا نقول: إن فلاحنا وسعادتنا بالقرآن، وإن عزنا ومجدنا بالقرآن، وإن فوزنا في الدنيا والآخرة هو بالقرآن وبامتثال أوامره واجتناب نواهيه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.